أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه يجب غسل تمام البدن، ظاهر تمام البدن في الغسل غسل الجنابة بكل الأغسال الواجبة، وإنما لا يجب غسل الشعر، ولا يجزأ بغسل الشعر عن غسل البشرة. تقدم الكلام في ذلك مفصلا، نصوص كثيرة إجماعات تدل على أن غسل الشعر لا يجزي عن غسل البدن، فلا بد من غسل البشرة. ولذلك قال السيد الماتن رحمه الله بعدما ذكر لا يجب غسل الشعر وإنما يجب غسل البشرة، وقلنا هذا إذا لم تكن غسل الشعر مقدمة لغسل البشرة. أما إذا كان هناك مقدمية بحيث لا يصل الماء إلى البشرة إلا عن طريق غسل الشعر، فيجب حينئذ غسل الشعر مقدمة لغسل البشرة، هذا مع قطع النظر عن المقدمية، وإلا فلا إشكال من أحد في وجوب غسل الشعر إذا كانت مقدمة لغسل البشرة، إذ لا يمكن إيصال الماء إلى البشرة إلا عن طريق الشعر. حينئذ شعور الذي كانوا في العصر الجاهلي إنما كانوا يضعون عليها كثير من المواد فتصير صلبة، هذا الشعر ليست بهذه السهولة، ما ممكن غسلها بهذه السهولة، فلا يصل الماء إلى البشرة إلا عن طريق غسل الشعر. هذا صحيح ولا إشكال فيه. إنما الكلام في أنه هل يجب غسل اللحية وشعر الرأس أو لا يجب، ذكرنا بأنه لا فرق، إطلاقات الأدلة ومعاقد الإجماعات ما لا فرق بين أن تكون يكون هذا الشعر شعر الرأس أم شعر اللحية أم شعر غير اللحية، فإنه لا يجب غسل الشعر إلا إذا كانت مقدمة لوصول الماء إلى البشرة. فحينئذ تلك الإجماعات التي ذكرناها، كذلك في المقام عدم غسل اللحية موضع الاتفاق بين الأعلام، ادعى صاحب الحدائق أنه لا خلاف فيه، وفي المدارك قال أنه مذهب الأصحاب، وغيرهما ادعى الإجماع صريحا على عدم وجوب غسل اللحية، أي غسل شعر اللحية، أي يكون وجوبه وجوبا نفسيا وإنما ويجزي عن البشرة، ادعوا هذا بلا خلاف لما تقدم من النصوص ومن الإجماعات. المخالف في المقام صاحب المحقق الأردبيلي في المجمع، حيث قال بأنه إذا لاحظنا الروايات التي وردت في أجزاء الغرفتين والثلاث لا يجتمع مع غسل البشرة، وردت روايات متعددة تدل على أجزاء الغرفتين أو الثلاث ألا في الغسل، وهاتان الغرفتان هي ما موجودة رواية في الغرفتين وإنما واردة في الثلاث كيفما كان، فإن هذه الروايات إذا أخذنا بها معناه أنه وضع الماء على الشعر أي شعر اللحية بحيث يصل إلى الشعر كاف، إذ من المستبعد أن هذا الماء يصل إلى البشرة إذا كان الشعر كثيفا أو كثيرا، مستبعد أن يصل هذا المقدار إلى البشرة، فدل ذلك على الاكتفاء بغسل الشعر. تأمل المحقق رحمه الله الأردبيلي بهذا هذه الروايات مع الشعر الكثيف، ومع الشعر الكثير ما ينسجم، إذ غرفتان أو ثلاث غرف نصبهما على الرأس أو على اللحية بحيث يصل الماء إلى البشرة بعيد مستبعد لا يظن بوصول الماء إلى البشرة، فمعناه أنه يكفي غسل الشعر شعر اللحية. إلا أنهم أوردوا على قول المحقق الأردبيلي رحمه الله من أن استبعاده لا لغير صحيح. أولا عندنا إطلاقات الأدلة، تلك الأدلة التي ذكرناها سابقا من أنه يكفي غسل البدن وغير ذلك، ولا يجب غسل الشعر مما تقدم ذكره. معاقد الإجماعات يشمل جميع ذلك كما ذكرنا، يشمل شعر اللحية، شعر الرأس وغير ذلك من أنحاء البدن، ولو كان كثيفا ولو كان كثيرا. إطلاقات الأدلة ومعاقد الإجماعات هذا كذلك، هذا لا ينسجم احتماله وتردده في المقام وتأمله في المقام مع تلك الإطلاقات الواردة في المقام. وثانيا، من قال بأنه لا يصل الماء إلى البشرة وأن الغرفتين أو الثلاث إنما بس يستوعبه الشعر؟ الشعر يختلف مع الصوف والقطن. القطن والصوف يشرب الماء، بينما الشعر لا يشرب الماء، وإنما هو لا يوضع الماء عليه فينسرح، حينئذ لا يبقى فيه شيء. فحينئذ الشعر والصوف والقطن يختلفان من هذه الجهة، بمجرد وضع الماء فعلى الشعر يتروى الشعر ويصل إلى البشرة، ليس كما وردت الروايات السابقة يروى الشعر يروى الشعر، بتروية الشعر يصل الماء إلى البشرة. فما ذكره السيد الشيخ الأردبيلي رحمه الله ظن لا يغني شيئا، وظنه هذا أيضا وتأمله خلاف معاقد الإجماعات والإطلاقات. وحينئذ ما ذكروه المشهور، ما ذكره المشهور الذي دعي عليه الإجماع من كفاية وضع الماء على اللحية أو الرأس ودم المناط هو وصول الماء إلى البشرة ولا يجب غسل اللحية، إنما هو صحيح لا إشكال فيه. ثم قال رحمه الله ويجب غسل الشعور الرقاق أو الدقاق التي تعتبر جزءا من البدن. تقدم سابقا قلنا بأنه يجب غسل البدن والجسد كما ورد في الروايات من القرن إلى القدم، ظاهر البدن، وكلما عد من ظاهر البدن ومن البدن والجسد يجب غسله. العرف يرى بأن الشعور الدقاقي أجزاء من البدن فيجب غسلها بغسل البدن. فالفرق بين الشعر الكثيف أو الكثير وبين الشعر الرقيق هو أن الشعر الدقيق إنما يعتبر جزءا من البدن، فإذا اعتبر جزءا من البدن تشمله تلك الإطلاقات أو الأدلة والنصوص التي دلت على أنه يجب غسل البدن، والحكم مما لا خلاف فيه مشهور ولا خلاف فيه. إذا عدت هذه الشعور الدقاق من البدن فتشمله تلك النصوص والإجماعات حينئذ، هذا أيضا لا إشكال فيه. ثم قال رحمه الله أما الثقبة الموجودة في الإذن أو الأذن أو الأنف فيختلف، فإن كانت ضيقة بحيث يعد من الباطن لا يجب غسله، وإن كانت واسعة بحيث يرى داخله يجب غسله. وهذا الأمر مما يترتب على ما ذكرناه سابقا، يجب غسل ظاهر البدن حينئذ كما تقدم بيانه ولا إشكال فيه. حينئذ الظاهر والباطن عنوانان يصدقان على الخارج، على مصادقه في الخارج، إنما يميزه العرف. العرف إذا حكم بأن هذا من الظاهر يجب غسله، والحكم إذا ظهر حكم بأنه من الباطن لا يجب غسله. فما ذكره السيد الماتن في المقام من أن الثقبة إذا كانت صغيرة العرف يراه أنه من الباطن، وإذا كانت كبيرة بحيث يرى داخله العرف يراه من الخارج من الظاهر فيجب غسله. فانطباق العرف في المقام صحيح، فما ذكره يوافق العرف. حينئذ نحن نرجع إلى العرف في تمييز الظاهر والباطن. فإن علمنا الظاهر يجب غسله، إن علمنا الباطن فلا يجب غسله، وإن شككنا في أن هذا من الظاهر أو الباطن نرجع إلى الحالة السابقة ونستصحب تلك الحالة، وإن لم تكن له حالة سابقة فالأحوط غسل ذلك كما تقدم بيانه في مسائل الوضوء. هناك ذكرنا في بحث الوضوء ذكرنا عين هذه المسألة يجب غسل ظاهر الوجه ظاهر اليدين والذراعين، وأما الباطن فلا يجب. هناك ذكرنا ما يتعلق بالمقام، فإما أن نعلم بأنه ظاهر يجب غسله، وإما أن نعلم بأنه باطن لا يجب. وإن شككنا في مورد نرجع إلى الحالة السابقة فنستصحب، وإن لم نعلم الحالة السابقة حينئذ الأحوط هو الغسل الإطلاقات. هذا ما يتعلق بما هذا الغسل. ثم قال رحمه الله بأن الغسل له كيفيتان، الترتيب والارتماس. الكيفيتان اللتان ذكرهما السيد الماتن هو المشهور المدعى عليه الإجماع، وإن اختلف في كيفية الغسل الترتيبي وكيفية الغسل الارتماسي، إلا أنهما مما هو لا خلاف فيه والمشهور بينهما ذلك. وأما الغسل الترتيبي بأن يغسل الرأس أولا ثم الأيمن ثم الأيسر لنصوص كثيرة سيأتي بيانها إن شاء الله.